الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليه. أيها المباركون، لقاء أسأل الله جل في علاه أن يجعله مباركا، وأن يجعل فيه علما نافعا، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. لقاء بعنوان الانتماء والمواطنة، واجب ومسؤولية. أولا، نحمد الله ونشكره على نعمة الإسلام. هذه النعمة التي من الله عز وجل بها علينا ولم نكن باختيار، وهذا توفيق من الله لنا، نحمد الله ونشكره. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، جعلنا مؤمنين، نحمد الله ونشكره ونسأله جل في علاه أن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. نعم الله تبارك وتعالى أيها المباركون علينا كثيرة، نسأل الله أن يديمها علينا ظاهرة وباطنة، وأن يوزعنا شكرها. أستفتح هذا اللقاء بسؤال لا أريد الإجابة عنه الآن، لكن كل واحد منا يذهب إلى بيته ويبحث عن هذه المسألة، ويسأل العلماء الربانيين الموثوقين: ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ هذا سؤال كل واحد منا يبحث، لماذا؟ ليتفقه في الدين. وهذا سامحوني لأني معلم في المدرسة، نسميه بالعصف الذهني، يحرك الإنسان ذهنه قليلا. وسؤال يتفرع من هذا السؤال: هل وجدت في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى في بلدنا الغالي في المملكة العربية السعودية، هل وجدت مسجدا فيه قبر؟ هل وجدت مسجدا فيه ضريح يضاف حوله ويدعى من دون الله، يطلب منه المدد والولد وشفاء المريض؟ هذا السؤال الثاني، وكل منصف عاقل يجيب. نحمد الله ونشكره ونسأله جل في علاه أن يديم علينا النعم وأن يوزعنا شكرها. والله يا إخوة، لو نظرنا إلى أحوال كثير من الناس لعرفنا أن في عافية، لعرفنا أن في خير، ولا ندعي عصمة ولا كمالا، فنحن نخطئ بالليل والنهار. في حديث صحيح مسلم، حديث أبي ذر رضي الله عنه، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى، حديث طويل: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب، فاستغفروني أغفر لكم. هذا ربنا تبارك وتعالى يقول لنا. انظر إلى أحوالنا، نحمد الله ونشكره. والله إنا لفي نعمة، والله إنا لفي نعمة، والله إنا لفي نعمة، نسأل الله أن يديمها علينا. أيها المباركون، وطن المرء الذي يألفه ويسكن فيه يحبه جبلة فطرة، حتى أكرمكم الله الحيوانات، وهذا يجربه صاحب الماشية ويجربه كذا ويجربه حتى الطيور تأوي إلى أعشاشها. لماذا؟ لأنها ألفت هذا المكان، أحبت ذلك المكان. بل القدوة والأسوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نعرف حاله، نسمع ما حاله عليه الصلاة والسلام مع دياره التي سكن فيها عليه الصلاة والسلام، ونتأسى به لأن الله عز وجل في كتابه يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بفتح الهمزة وبكسرها، إسوة وأسوة قراءتان سبعيتان. فهو القدوة عليه الصلاة والسلام، نسمع أخباره، يدعو. لما أخرج عليه الصلاة والسلام من مكة، لما قال له ورقة بن نوفل رضي الله عنه أرضاه، وورقة بن نوفل يقول العلامة بن عثيمين علينا وعليه رحمة الله هو أول من آمن من الرجال، فقال: ليتني فيها جذعا حينما يخرجك قوم. قال: أو مخرجيهم يخرجوني من بلدي؟ فقال له: نعم، ما أتى أحد من قبلك، يعني من النبيين والمرسلين، إلا عودي. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون قصة الهجرة. لما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام دعا فقال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. هذا الوطن. فهذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. في رواية عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في تمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة. تعرفون الدعاء، دعاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لمكة: وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعا لمكة ومثله معه ضعف. هذه محبة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. بل إنه عليه الصلاة والسلام يقول: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل. بقعة اختارها الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن أخرج من مسقط رأسه عليه الصلاة والسلام. يقول الذهبي رحمه الله وهو يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وكان يحب عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص لما سئل أي الناس أحب، قال عائشة بدون تردد عليه الصلاة والسلام. ويا سعادة من أحب زوجه في الله ومن أجل الله. والدي رحمه الله كان يقول: اثنين يظلهم الله في ظله، رجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وافترقا عليه، قال: يدخل فيهما الزوجان، الرجل والزوج، تحبها في الله وتحبك في الله، تدخل بأمر الله في هذا مع الفطرة التي يحب الإنسان فيها زوجه شريكه. فقال عليه الصلاة فقال رحمه الله وهو يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وكان يحب عائشة وأباها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ويحب أسامة بن زيد، حب رسول الله وابن حبه، ويحب صبطيه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال: ويحب الحلواء والعسل عليه الصلاة والسلام، ويحب جبل أحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: أحد جبل يحبنا ونحب، جبل صخرة حجارة. قال: ويحب وطنه. وهذا الشاهد معنا، يحب النبي صلى الله عليه وسلم وطنه. واليوم الواحد منا إذا قال أحب بلدي المسلم، بلد المسلم، بلد الإسلام، مأرز الإيمان بفضل من الله تبارك وتعالى، يقولها وهو يخفض رأسه، يستحي من الناس، يقولون هذا مجامل، هذا منافق، هذا عميل للسلطان، هذا 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 هذا، فيترك القدوة والأسوة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إياك 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 أن تفعل ذلك. ولا يعني أن نقول نحن نحب المملكة العربية السعودية أن ننظر إلى الناس بازدراء، لا والله، أو أن نفخر عليهم أو أن نحتقرهم، لا والله. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. انظر، ولا يبغي أحد على أحد، فلا نفخر على أحد. لكن بلد إسلامي نحمد الله ونشكره، مهبط الوحي والرسالة، فيه الحرمان، فيه المسلمون، فيه التوحيد الخالص، هذه نعمة من الله تبارك وتعالى علينا. فلما تستحي أن تقول أحب بلدي؟ كل هذا حياء أو ماذا؟ يفتش كل واحد منا قلبه، لأن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى. جاء عن عبيد الله الخطمي رضي الله عنه، كانت له صحبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، جمعت له الدنيا. أن تنظر في حالك في المملكة العربية السعودية، سواء كنت مواطنا أو مقيما، انظر في حالك وتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى. إذا تحدثت بنعمة الله تبارك وتعالى، فربنا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأما بنعمة ربك فحدث. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فهل معناه إذا تحدثنا أن نحب هذا البلد المسلم أن نمقت غيرنا؟ لا والله، حاشا أن نقول فلان كذا ولا بلد فلان كذا. لا، الحمد لله، لكن نحب هذا الوطن المسلم الحمد لله الذي ترعرعنا، نشأنا فيه وسكناه وألفناه. تعرفون، الواحد أحيانا إذا أنعم الله عز وجل عليه بمال وغنى وكذا وانتقل إلى مكان آخر، نفسه تألف المكان الأول دائما. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. يعني هذه فطرة، فطرة عند الإنسان يحن إلى مسقط رأسه، مع أنه قد يكون مرتاحا في المكان الجديد وكذا، لكنه دائما نفسه تعود إلى الذكريات الجميلة، أيام البراءة، أيام الطفولة، أيام كذا، أيام أيام. فإذا قلت أنا أحب بلدي المسلم المملكة العربية السعودية، قلها صراحة. مما تستحي، كم من الناس يقولون على هذا، على هذه المعمورة، على هذه الأرض، يفخر بوطنه. أنت في وطن مسلم، نحمد الله ونشكر. فهذه والله من النعم التي من الله عز وجل بها علينا. وإياك إياك أن تنظر فقط إلى المساوئ فتكون كما قال الله عز وجل: إن الإنسان لربه لكنود. يقول الحسن البصري رحمه الله: يعد المصائب وينسى النعم. فقط مجهر على ما يكون من خطأ. يعني أنت صاحب المجهر معصوم، ورقة بيضاء، لا ذنوب عليك، ولا كل ابن آدم خطأ. وأليس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقع من الخطأ ما وقع، وأقام عليه الصلاة والسلام الحدود؟ نحن الآن إذا وقع خطأ عندنا هنا في المملكة العربية السعودية، أول ما يذهبون إلى ولي الأمر، وانظر الآن يتفكهون بولي أمرنا وبولي العهد وكذا بسبب خطأ عندنا. هل يجوز لي أن أقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يؤتى برجل يلقب بحمار رضي الله عنه وأرضاه اسمه عبد الله، يؤتى به يضرب في الخمر رضي الله، لا نقول ذلك تنقصا في صحابي، لا والله، بل هم على الرأس والعين. لما سئل أحد السلف أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز ولا معاوية، انظر سؤال، معاوية صحابي بل من كتاب الوحي رضي الله عنه وأرضاه، خال المؤمنين، وعمر بن عبد العزيز من هو؟ من أعدل الناس، لكنه لم يكن صحابيا. فقال: لغبار علق في منخر معاوية خير من عمر بن عبد العزيز، الصحبة لا يعدلها شيء. فهذا الرجل كان يؤتى به، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فمن الضارب بيده ومن الضارب بنعله وبثوبه، يضربونه. فقال رجل أخزاه الله: ما أكثر ما يؤتى به، صحابي من الصحابة يقول هذا. نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، بل شهد له عليه الصلاة والسلام أنه يحب الله ورسوله. فهل إذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا نعيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ولي الأمر في ذلكم الزمن؟ هذا سوء أدب، إياك إياه. وهل تريد أرضا لا معصية فيها؟ لا توجد، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والآن هؤلاء الحاقدون الذين يحقدون على هذه البلد، على المملكة العربية السعودية، ما يقع قرطاس أو فاين في شارع إلا وحجموا المسألة. انظر، مع أن دول أخرى والله عندها ما عندها، لكن فقط السعودية. لذا يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: العداء لهذا البلد عداء للتوحيد، نحمد الله ونشكره. هؤلاء الذين يحقدون علينا، بل يشهرون بنا بالكذب أحيانا والعياذ بالله، وكما نقول في العامية يجعلون من الحبة ضبة، يعني خطأ وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، يشهرون بالناس ويسبون الحكام وأنتم كذا. بل إنه إذا حدث في أي بلد من بلاد الإسلام حملوا السعودية الخطأ، ما دخلنا في هذا؟ هذا الحقد والعياذ بالله. أنت هنا الآن في هذه المملكة أكلت من خيراتها بفضل من الله عز وجل، تحمى، تبيت آمن مطمئن في بيتك أنت وأهلك وتسكت، هل هذا كل احترام ولا خوف ولا ماذا؟ نحمد الله ونشكره، والله إنا لفي نعم عظيمة، والله إنا لفي نعم عظيمة أيها المباركون. فإياك إياك، لا تكون مجهرا إلا على الأخطاء، والأخطاء موجودة حتى في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يرجم الغامدية رضي الله عنها وأرضاها؟ رجمت في زمننا. ماعز الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينغمس في أنهار الجنة، بل إنه قال لهزال رضي الله عنه، وقع في الزنا، في جريمة الزنا ماعز الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، فقال وشاور هزالا، قال: لو ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يقيم عليك كذا أو ينظر في أمرك، فذهب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهزال: هل لا سترته بثوبك يزني؟ هل لا سترته بثوبك؟ ونحن نقع، الواحد يقع منا في خطأ بسيط تشهر به على وسائل التواصل، أي عدل هذا؟ بل هذا هو الجور والظلم. والله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة. ويختلف المستور هذا، ربما يكون من الفساق أو من الذين إذا تركوا عاثوا في هذا، ينظر في حاله. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا سترته بثوبك غطيت عليه؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إنهم لما أقاموا عليه الحد وآلمته الحجارة وهو يرمى، ماعز رضي الله عنه وأرضاه فر هرب، فلحقه بعض الصحابة الذين أقاموا عليه الحد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هلا تركتموه؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن ربما تشم رائحة دم، تشم فقط، إلا وأنت قد نسيت قصة وسويت لها أركان وشخصيات وحبكتها، وعند الله تجتمع الخصوم. سيسألك الله عن هذا الكلام الذي تقوله وتتهم به الأبرياء وتحجم المسائل وتكبرها وتبالغ، ستقدم على الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، لن أذهب بعيدا، سأتحدث عن أمر يحدث لنا يوميا، وهو حين يستيقظ أحدنا لصلاة الفجر تذكر نعمة الله تبارك وتعالى عليك الذي أحياك بعدما أماتك. هذه نعمة، لأن هذه الوفاة الصغرى. لذا في الحديث الذي مر معنا: من أصبح منكم، يعني جاء عليه الصباح وهو عايش، هذه نعمة من الله عظيمة. فهذه نعمة أن الله رد إليك روحك فأصبحت من الأحياء. لماذا؟ لأن الله يتوفى الأنفس حين منامها بالنوم، يتوفاها الله الوفاة. فمن أراد الله له البقاء والعيش رد إليه روحه، ومن أراد أن يقبر روحه فكانت الوفاة الكبرى. نسأل الله يختم لنا بالحسنى، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. فهذه نعمة أن أحياك الله بعدما أماتك. حينما تتوضأ، أنت الآن قمت وقد عقد الشيطان على قافيتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على قافية أحدكم 3 عقد، كل عقدة مكتوب عليها نم، فعليك ليل طويل، وهذا من غزو الشيطان ومكره. قمت ذكرت الله انحلت عقدة، قمت تتوضأ، اذكر نعمة الله تبارك وتعالى عليك، أمن عليك أن وجدت ماء، غيرك ربما ما يجد هذا الماء. هذه نعمة من الله تبارك وتعالى علينا. ثم إن الله من عليك فقمت تتوضأ، تريد أن تجيب داعي الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، أقبل على الخير. غيرك نائم، من الذي أيقظك؟ الله جل في علاه. هذه نعمة، نعمة من الله عظمى، لكن ما نستشعرها أحيانا. فكم غيرك من الناس يعدل المنبه الساعة ولا الجهاز الجوال على العمل، وقت العمل قبلها بربع ساعة يقوم ولا يهتم بالصلاة، فهذا أمره في خطر كما يقول العلماء، لأنه ترك الصلاة متعمدا. فعندما تذهب وتتوضأ تلبس ملابسك وتتزين وتخرج إلى المسجد، كل والله هذه نعم، نعم من الله عظيمة. تلبس أحلى ثياب عندك، غيرك قد لا يجد ما يستر به جسده، هذه نعم، نعم من الله تبارك وتعالى علينا عظيم. نعمة أنك تستطيع أن تلبس، جعل الله جوارحك تتحرك. كم من إنسان إما فيه من الجلطات هذه، نسأل الله السلامة والعافية، أو كذا أو كذا، ما يستطيع إلا أن غيره يلبسه ملابسه. تفكر في هذه النعم. كذلك تخرج من بيتك، تذكر أن معك مأوى، معك بيت يأويك. ربما غيرك مشرد ما يملك، هذه نعمة من الله عز وجل. جاء أثر في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص: جاءه رجل فسأله فقال لعبد الله بن عمرو بن العاص: ألسنا فقراء؟ فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص: انظر تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، ألك بيت تأوي إليه؟ قال: نعم. قال: ألك زوجة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: إذن أنت من الأغنياء، عندك بيت وعندك زوجة، أنت غني من الأغنياء. فقال له: عندي خادم، عندي أيضا من يخدمني. قال: إذن أنت ملك من الملوك، نحن عندنا ولله الحمد والمنة نعم، نعم عظيمة، لكن مشكلتنا، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا، لا ننظر إلا إلى النقص. النعم لأنك منغمس فيها ما تحس بها، تنظر إلى ما نقص فقط، فتكون متبرما متسخطا، أحيانا معترضا على الله تبارك وتعالى، أحيانا كذا. إياك إياك، كن من الشاكرين، كن من أهل الحمد والشكر لله تبارك وتعالى ليل نهار. من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه بل للأمة كلها أن يقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ينبغي لنا أن نتأمل فيما نعيش فيه من النعم. إذا تخرج من بيتك معك مأوى، غيرك لا مأوى له، احمد الله واشكره على هذه النعمة العظيمة. تسير إلى المسجد على قدميك، والله نعمة عظيمة، وتسير آمنا مطمئنا، لا تخاف، في أمن، في أمان. هذه من أعظم النعم، ولذا لا يعرف قيمة الأمن إلا من فقده، وقد فقد كثير من المسلمين الأمن بما كسبت أيديهم، ويعفو عن كثير. تعرفون الربيع العربي الذي سمي بهذا الاسم زورا وبهتانا، وإلا فهو خراب. كم من الأنفس قتلت ظلما، وكم من الأعراض انتهكت واغتصبت. من منا يرضى على عرضه؟ لا أحد، لا عاقل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات دون عرضه فهو شهيد. دون عرضه لا يرضى أحد، لا يرضى عاقل، حتى المجنون لا يرضى. فكيف وقد أكرمنا الله عز وجل بالعقول؟ فعندما تكون آمنا مطمئنا، ماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أمن نعيش فيه وارث، نحمد الله ونشكره ونسأله أن يديم علينا النعم ظاهرة وباطنة، وأن يوزعنا شكرها. تخرج من بيتك إلى المسجد وأنت آمن مطمئن، والله نعمة، نعمة عظيمة من النعم. غيرك والله لا يستطيع أن يخرج يخاف من قصف، ويخاف من قتل، ويخاف من كذا، ويخاف. فنحمد الله ونشكره على ما أنعم به علينا، ونسأله جل في علاه أن يديمها علينا وأن يوزعنا شكرها. حين تستنشق وأنت تسير في سيارتك، مركوب معك، أو تمشي في الهواء الطلق، تتنفس وتمشي، تتريض، تذهب إلى المسجد وتعود ماشيا كما كان يفعل ذلك الصحابي الذي قال: إني أرجو من الله أن يكتب لي ممشاي ورجوعي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجابك الله، يعني أعطاك. هذه كلها في موازين حسناتك. تذكر الذي في المستشفى لا يتنفس إلا عن طريق الأنبوب أو الأكسجين وغيرها، هذه نعم من الله علينا، نحمد الله ونشكره. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: وانظر الذي يعرف الفضل لأهله. يتحدث عن الملك عبد العزيز رحمه الله رحمة الأبرار، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، وجعل له ولذريته لسان صدق في الآخرين. أسأل الله عز وجل أن يجعله وذريته من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فإذا أسدى إليك إنسان معروفا فكافئه، فإن لم تستطع فادع له. هكذا وصانا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا يقول عن الملك عبد العزيز رحمهما الله رحمة الأبرار. يقول الملك عبد العزيز: نفع الله به المسلمين، وجمع الله به الكلمة، ورفع به مقام الحق، ونصر به دينه، وأقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحصل به من الخير العظيم والنعم الكثيرة ما لا يحصيه إلا الله جل في علاه. ثم أبناؤه بعد، حتى صارت هذه البلاد مضرب المثل في توحيد الله والبعد عن البدع والخرافات. وهذه الدولة السعودية دولة مباركة، وولاتها حريصون على إقامة الحق وإقامة العدل ونصر المظلوم وردع الظالم واستتباب الأمن وحفظ أموال الناس وأعراضهم. فالواجب التعاون مع ولاة الأمور في إظهار الحق وقمع الباطل والقضاء عليه حتى يحصل الخير. يجب علينا أن نتعاون مع ولاة أمرنا. الحاقدون علينا إذا قلنا هذا الكلام، يعني كلنا، وأردنا أن نتعاون مع ولاة أمرنا وندعو لهم ونشكرهم ونثني عليهم، قالوا: هؤلاء مطبلون، هؤلاء من عملاء السلطان. ما يقولون علماء السلطان، ما أعجبتهم علماء، عملاء، عميل. ويصفون الناس، ولكن عند الله تجتمع الخصوم. إياك، فدماء العلماء، لحوم العلماء مسمومة، كما يقول ابن عساكر رحمه الله تبارك وتعالى. فانظر ما يقوله العلامة ابن باز وهو يصف الملك عبد العزيز رحمه الله، لأنه وصف الحق. كان الملك عبد العزيز قبل قدومه حتى في الحرم، كان في الحرم يصلون المذاهب الأربعة، كل واحد يصلي على حاله، يعني يأتون الظهر يصلي المذهب الحنفي وحده، ثم يصلي المذهب الشافعي، ثم المالكي، ثم الشافعي، ثم الحنبلي. كل واحد يصلي وحده، لا أحد يصلي مع الآخر. جماعات في مسجد، في المسجد الحرام في مكة. وإذا جاء وقت الصلاة الجهرية كل واحد يصلي وحده. لماذا؟ إلا المغرب. المغرب لماذا؟ لأنه ما هنالك وقت طويل، يصلون في نفس الوقت، كل واحد منهم يرفع صوته فيشوش بعضهم على بعض، هذا في المسجد الحرام. فجاء وجمع الناس على إمام واحد، والله هذه نعمة من الله، لأن الفرقة شر، والألفة والاجتماع رحمة. فجمعهم على إمام واحد رحمه الله رحمة الأبرار رحمة واسعة، وأقر بعد ذلك الدروس في التوحيد في العقيدة في المسجد الحرام تدرس، لأنه يأتي إلى المسجد الحرام فئام من الناس أصحاب عقائد أحيانا فاسدة، فيتعلمون عقيدة التوحيد رحمه الله رحمة الأبرار. لما أعلن رحمه الله عن توحيد المملكة وضم مناطقها بعضها إلى بعض، من الذي جعل له ذلك؟ ربنا تبارك وتعالى. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، هذه آية في كتاب الله نقرأها، فلما الاعتراض؟ هو الذي قسم الله عز وجل له ذلك، جعله أهلا لذلك رحمه الله رحمة الأبرار. فلما ضم هذه المناطق بعضها إلى بعض قرر عقيدة السلف. نسمع ما يقوله رحمه الله تبارك وتعالى، يقول: أما العبادة فلا تصرف إلا لله وحده، هذا التوحيد، فلا تصرف إلا لله وحده، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. ولا تخفى عليكم الآية الكريمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا يفخر به ويفرح بمثل هذا الكلام. قال رحمه الله: فالتوحيد خاص بالله تعالى، والعبادة لا تصرف إلا لله، والرجاء والخوف والأمل كله بالله ولله. وما بعث محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أرسل الرسل، ولا جاهد المجاهدون إلا لتوحيد الله تعالى. والله حق لنا أن نفرح وأن نفخر بمثل هذا رحمه الله رحمة الأبرار. قال رحمه الله وهو يخطب في الحجيج عام 47,300,000، يعني قبل ما يقارب 99 سنة. انظروا ماذا يقول رحمه الله: يسموننا بالوهابيين. طبعا هذه التسمية جاءت من أعداء التوحيد، وهابية وهابية، ونسمعها الآن، بل أضيفت لها الجامية والمدخلية وأشياء كثيرة. ولا غرابة ولا عجب، فقد كانوا يقولون لأهل السنة في القرون المفضلة، يقولون لهم مجسمة وحشوية. وانظر، فلا غرابة أن يقولون لك مثل هذا في آخر الزمان. يقول: يسموننا بالوهابيين، ويسمون مذهبنا بالوهابي باعتبار أنه مذهب خاص، وهذا خطأ فاحش نشأ عن الدعايات الكاذبة التي كان يبثها أهل الأغراض. عندهم أغراض، عندهم دسائس والعياذ بالله. قال: نحن لسنا أصحاب مذهب جديد أو عقيدة جديدة. ولم يأتي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة الأبرار بالجديد، فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح، الصحابة ومن سار على نهجهم. يقول: فعقيدتنا عقيدة السلف الصالح، نحن نحترم الأئمة الأربعة، ولا فرق عندنا بين مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، كلهم محترمون في نظرنا. انظر تقدير العلماء. هذا الملك عبد العزيز رحمه الله يخطب في الحجيج في الحجة، يقرر مذهب السلف، يقول: كلهم محترمون في نظرنا، هذه هي العقيدة التي قام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يدعو بها، وهذه هي عقيدتنا، وهي عقيدة مبنية على توحيد الله عز وجل، خالصة من كل شائبة، ما يشوبها لا شرك ولا بدع، خالصة. قال: منزهة من كل بدعة. فعقيدة التوحيد هذه هي التي ندعو إليها، وهي التي تنجينا مما نحن فيه من محن وأوصاف. أصحاب التوحيد يعيشون في أمن وأمان، يغدق الله عز وجل عليهم الخيرات، يعطيهم الأمن، يعطيهم الحياة الرغيدة والعيش الهني بفضل من الله تبارك وتعالى. إذن طمس رحمه الله معالم الشرك، وهذه أمثلة أذكرها لأذكر نفسي قبل غيري. ذكر العاملي رحمه الله في كتاب له اسمه كشف الارتياب، ذكر فقال الذي فعله الملك عبد العزيز وأتباعه، قال: لما دخل الوهابيون، انظر، لما دخل الوهابيون إلى الطائف هدموا قبة ابن عباس، كانت تعبد من دون الله، لأن ابن عباس رضي الله عنهما سكن الطائف، خرج من مكة إلى الطائف. فلما مات وضعوا على قبره ضريحا، قال: أول ما جاء هدم قبة ابن عباس. قال: فعلوا في المرة الأولى كما فعلوا في المرة الأولى، ولما دخلوا مكة المكرمة هدموا قبة عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي طالب عمه، كل هذا يريدون طمس الشرك. والله هذا الذي يفخر به، أن تطمس معالم الشرك وتظهر معالم التوحيد. قال: وخديجة أم المؤمنين، خربوا مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد فاطمة الزهراء، هذه كلها كانت موجودة، البدع والخرافات والشركيات. قبر أمنا حواء المزعوم الذي الآن في جدة كان له دهليز يدخلون فيه وشعائر ويطوفون حول هذا القبر يعبد من دون الله تبارك وتعالى، فطمسوا معالم الشرك ولله الحمد والمنة. إذن نحن في نعمة، نحن في بلد يفخر به، والله يفخر به، نحمد الله ونشكره ولا ندعي عصمة ولا كمالة لا لنا ولا لولاة أمرنا، فكلنا خطاء، نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا. قال ولما دخلوا جدة هدموا قبة حواء وخربوا قبرها كما خربوا قبور من ذكر أيضا، وهدموا جميع ما بمكة ونواحيها والطائف ونواحيها من القباب، جمع قبة، من القباب والمزارات والأمكنة التي يتبرك بها. نحمد الله، هذا دخول الملك عبد العزيز، أليست من النعم؟ كيف لو كنا من أغنياء العالم، لو كنا نمشي ونحن أثرياء العالم كله ونحن من أهل الشرك، هل ينفعنا ذلك؟ لا والله. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله، يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة، لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ فيقول نعم، يعني لو كنت من أغنياء العالم وكان عندك الأرض كلها ذهب تعطينا وتخرج من النار؟ يقول نعم. فيقول له الله كذبت، قد طلبت منك أقل من ذلك، ما هو أقل من ذلك، وأنت في صلب أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك، حديث الصحيحين. فالتوحيد نعمة، نعمة عظيمة، ورب الكعبة. لذا نحمد الله ونشكره، النعم إذا شكرت قرت عند أصحابها بفضل من الله، وإذا كفرت وجحدت فرت، يجعلها الله تفر من أيدي هؤلاء الجاحدين لها الكافرين بها بالنعم، فيصرفها إلى غيرهم من هو مستحق لها. جاء في كتاب السلاح والعدة في تاريخ جدة، هذا كتاب اقرأوا اقرأوا، وإن كان إذا الحاقدون إذا قرأوا قالوا هذا ربما هذا أيام الملك عبد العزيز. ذكر رحمه الله قال لما بسطت الحكومة السعودية نفوذها على الحجاز ودخل الملك عبد العزيز جدة، مدينة جدة، سنة 44 و300 وألف، كان من أوائل الأعمال التي قامت بها الدولة السعودية هدم قبة حواء، من أوائل الأعمال، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة كسر الأصنام عليه الصلاة والسلام. قال وقفل الزوايا المنسوبة إلى الطرق الصوفية كانت منتشرة ضاربة بأطنابها في الحجاز. قال وإبطال البدع التي كانت سائدة في ذلك الزمان، ومن أشهر الزوايا التي تم إغلاقها زاوية السيد البدوي في محلة المظلوم، كانت حارة في جدة تسمى حارة المظلوم، إلى عهد قريب أزيلت هذه الحارة، موجودة يعرفها أهل جدة. أول ما بدأوا بمثل هذا، وذكر ما كان من الزوايا للطريق القادرية والجيلانية والتيجانية، كلها كانت ضاربة بأطنابها هناك، فطهر الله عز وجل هذه البقاع من الزوايا الصوفية بفضله أولا، ثم بجهود وجهاد الملك عبد العزيز رحمه الله رحمة الأبرار. قال ومن الزوايا أيضا زاوية الشاذلية بحارة اليمن في جدة. وذكر رحمه الله يقول الأستاذ محمد المغربي وإني لأذكر أنه كان في محلة المظلوم، حارة المظلوم، قرب سوق الجامع زاوية السيد البدوي، وكانت تعلق فيها سبحة، مسبحة، سبحة من الخشب كبيرة حجم حباتها مثل حجم البيضة، وكان يدعى أنها المسبحة التي كان يستعملها السيد البدوي للذكر. كان هناك جبة خضراء وعمامة عظيمة وغيرها. وكنت وأنا صغير، هذا المغربي يقول، وكنت وأنا صغير أتسلق الشباك لأرى المسبحة والعمامة، وكان عقلي الصغير لا يسلم بصحة ما أرى لأن المبالغة فيها والتهويل واضحان بجلاء. انتهى كلامه ونقل. يقول في موضع آخر: وقد أدركت أن هذه السبحة أكذوبة كبيرة يتسلط بها القائمون على الزاوية على عقول السذج والبلهاء، ونحمد الله أن أزيلت هذه البدعة، إلى آخر ما قال. هذه كلها من النعم، من صور ما أزاله الملك عبد العزيز رحمه الله رحمة الأبرار. ذو الخلصة، ذو الخلصة صنم. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جرير بن عبد الله فهدمه، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. فبعث الملك عبد العزيز عامله على تبالة تلك الناحية، وهو عبد العزيز بن إبراهيم رحمه الله، وهدم هذا المكان وهذا الصنم، ونكل بالسدنة، السدنة الذين كانوا يأخذون القروبات التي تأتي، وتعرفون أكل عيش، لكنه والعياذ بالله نظير أن يشرك الناس بالله تبارك، نعوذ بالله، نعوذ بالله. قال: وتوعدهم بالقتل إذا عادوا لبنائه. فانظر إلى هذا الفضل من الله علينا. يقول هذا الملك الهمام رحمه الله رحمة الأبرار: وقد نصرنا الله بقوة التوحيد، ما ذكر لا قوته ولا كذا ولا حنك ولا ذكاء، قال: وقد نصرنا الله بقوة التوحيد الذي في قلوبنا والإيمان الذي في صدورنا أو في الصدور. ويعلم الله أن التوحيد لم يملك علينا عظامنا وأجسامنا فحسب، بل ملك علينا قلوبنا وجوارحنا. توحيد، نحمد الله ونشكره على هذه الولاية الشرعية وعلى هذه العائلة المباركة، الذي أسأل الله جل في علاه أن يجعل لنا فيها بركة، وأن يديم علينا النعم وإياهم حتى يرث الله الأرض ومن عليها. والله حق لنا أن ندعو لهم، كم أحسنوا إلينا أحسن الله إليهم وجزاهم أحسن الثواب. قال: بل ملك علينا، يعني التوحيد، جوارح قلوبنا وجوارحنا، ولم نتخذ التوحيد آلة لقضاء مآرب شخصية، ما أخذناه من أجل ملك ولا من أجل مال ولا، يقول، أو لجر مغنم، وإنما تمسكنا به عقيدة وإيمان قوي. هذا فضل من الله عظيم، يأتي في آخر الزمان مثل هذا الحاكم، نحمد الله ونشكره، والله نعمة من الله علينا عظمى. قال رحمه الله: ولنجعل كلمة الله هي العليا. وصايا مباركة. مؤسس هذا الكيان الشامخ، المملكة العربية السعودية في طورها الثالث، الدولة السعودية الثالثة، نحمد الله ونشكره. يقول الملك عبد العزيز رحمه الله: من اتخذ الدين نبراسا له أعانه الله. من كان مع الله كان الله معه، فكيف وأنت من أهل التوحيد، من أهل الثقة بالله تبارك وتعالى؟ قال: من اتخذ الدين نبراسا له أعانه الله، ومن تركه خلف ظهره خذله الله. قواعد، قواعد مستمدة، إن تنصروا الله ينصركم. انظر، هذا فضل من الله علينا، أن يجعل الله عز وجل لنا من يؤسس هذا الكيان على هذا التوحيد وعلى هذا الفكر. ولله الحمد والمنة، فرحمه الله رحمة الأبرار. قال: أسأل الله أن يرحمنا ويرزقنا اتباع سلفنا الصالح الذين أقاموا قسطاس العدل، فهم أسوتنا وهم قدوتنا إن شاء الله. إنني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية، أتبع السلف الصالح، يقول التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. هنيئا والله، هنيئا والله مثل هذا. فهذا من نعم الله تبارك وتعالى علينا. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: إننا في هذه البلاد نعيش نعمة بعد فقر. هذا ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله يقول، وقد عاصر ورأى: إننا نعيش في هذه البلاد، في هذه البلاد نعيش نعمة بعد فقر وأمنا بعد خوف. الأوائل يعرفون الأمن بعد الخوف، ويعرفون القافلة لما سميت بالقافلة تفاؤلا. قطاع الطرق في الطريق يقتلون أولا الحاج، ثم بعد ذلك يبحثون هل معه متاع أو لا. لكن الله عز وجل أمن لنا السبل بفضله أولا جل في علاه، ثم بهؤلاء نحمد الله ونشكره، نحمد الله ونشكره. وأذكر نفسي وإياكم دائما بقوله عليه الصلاة والسلام: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. قال رحمه الله: وعلما بعد جهل. نحمد الله، مساجدنا، جامعاتنا، مدارسنا، والله في الابتدائي كنا ندرس في أولى ابتدائي: الله في علاه يحرس كل الناس لا يرتجى سواه في شدة أو باس. هذا كنا والله أنا درسته بفضل من الله، هذه عقيدة. الله في علاه هذه جهة العلو، الحمد لله، توحيد وعقيدة. وأيضا الله في علاه يحرس كل الناس، هو الله عز وجل الذي يحفظنا ويحرسنا جل في علاه. وأيضا لا يرتجى سواه، لا تعلق قلبك بغير لا صاحب قبر ولا صاحب كذا ولا سيد ولا ولي ولا كذا، لا في شدة ولا في بأس. علق قلبك بالله، اذكر الله في الرخاء يذكرك في الشدة. هذه عقيدة نحمد الله ونشكره عليها. قال رحمه الله: وعلما بعد جهل. قال: وعزا بعد ذل، بفضل التمسك بهذا الدين. التمسك بالدين نجاة ورفعة وشرف ونصرة من الله عز وجل لك، مما أوغر صدور الحاقدين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ومعهم أذناب ينتسبون إلى الإسلام، ونحن أشد عداوة عندهم من الكفار، نعوذ بالله من الخذلان. قال: مما أوغر صدور الحاقدين وأقلق مضاجعهم يتمنون زوال ما نحن فيه. وهذا الربيع العربي، ما يريدون أن نعيش في نعيم وفي راحة وفي اطمئنان، تخرج آمن مطمئن وأهلك في البيت آمنون مطمئن، ما يريدون ذلك. يريدون ثورات ويريدون مظاهرات ماذا بعد هذه النعمة؟ ماذا تريد أن نفعل؟ المسجد مفتوح أمامك، تأتي تصلي الحمد لله متى ما شئت، بل القصور فينا ننام عن الصلاة، نسمع الأذان وننام، نسأل الله يعفو عنا ويغفر لنا. تأتي تريد أن تعلم الناس، يقول لك تفضل، فضل من الله علينا. والله نعم من الله عظمى عظيمة جليلة، نسأل الله يوزعنا شكرها. قال: ويجدون من بيننا وللأسف من يستعملونه لهدم الكيان الشامخ. يعني يأتون لضعف العقول، يقولون: عندكم معاصي. الله، كما كان يفعل عبد الله بن سبأ الذي كان سببا، يهودي، سببا في قتل عثمان بعد تقدير الله تبارك وتعالى. كان يقول لأتباعه: اطعنوا على أمرائكم وأظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل قلوب الناس. الآن بعض الحاقدين والحاسدين جالس بين أظهر المشركين والكفار في الدول الكافرة وهو يقول عندكم معاصي. طيب الشرك أنت في وسطه، يخيف عن شيئا هنا بلغ، ما لك ولنا، عندنا معاصي نسأل الله يعفو عنا ويغفر لنا. وإذا أردت أن تنصح لذي سلطان طبق ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أراد منكم أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانه. الآن يسبون بل يكفرون حكامنا، بل يجعلوننا صهاينة والعياذ بالله، ويظنون أن المسألة متابعين. والله بعضهم إذا نزل المقطع في اليوتيوب اعطوا 4-5 ساعات إلا وفيه مليون مشاهد، ما أنصار، لكن هؤلاء تظن أنهم ينفعونك يوم القيامة؟ والله ما ينفعونك. إياك وظلم الناس، إياك أن تقول لأحد من الناس من المسلمين يا كافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ياهو كافر فعلا وحلت، يتعود وتحور عليك أنت. فاتق الله في نفسك، اتق الله، وكل من أجل متابعين أو من أجل حفنة من المال تأخذها تبيع دينك بعرض من الدنيا. لكن لا عجب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا للعقلاء الذين ينتبهون لمثل هؤلاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان قطع فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. يمسي كافر بعد أن كان مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا، بحطام الدنيا، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فإياك أن تغرك، وإياك أن تسمع لهؤلاء الناعقين الذين يحقدون علينا حسدا وحقدا والعياذ بالله، وهو يدعي الإسلام. كم من أناس خرجوا من هذه البلاد المباركة، خرجوا وظنوا أنهم خلاص تحرروا، ظن أن الله لا يسمعهم ولا يراهم، ظنوا أن الملائكة جلست، الكرام الكاتبين الذين يكتبون جالسين هنا في المملكة وهم هنا. لا والله معك، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. إياك أن تتحدث في مسلم حتى في كافر. يقتص الله عز وجل للمظلوم ممن ظلمه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى اللطمة حتى وهو كافر لا تدخل أيها المؤمن الجنة حتى يقتص منك. ولا يوجد هنا اقتصاص لطمة بلطمة، لا، حسنات وسيئات فقط. فإياك أن تكون ممن أكرمه الله بالعقل فباع عقله من أجل حطام الدنيا. يقول الملك سلمان حفظه الله وأيده، يجمع ندعو لولي الأمر، دعهم يقولون ما يقول، إذا علم الله من قلبك الصدق فلا عليك، لا عليك، والله لو وضعوك في القائمة السوداء ما عليك من هذا، لأن الله مطلع على قلبك. هؤلاء يحسنون إلينا كثيرا. من الإحسان هذه الجلسة المباركة التي أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم فيها الإخلاص والمتابعة في كل ما ناتي ونذر، وأن نكون من أهل العدل، من أهل الإنصاف. الظلم ظلمات يوم القيامة. لو فلان من الناس قال لك تفضل عشاء أو غدا، تذكر بالجميل، وربما بعد سنة والله فلان من آذى شهم هذا كريم. هؤلاء يحسنون إلينا ليل نهار. لو عندك محل تجاري، من الذي يحفظه لك بعد الله عز وجل؟ ولاة الأمر. نحمد الله ونشكره، ثم نشكر هؤلاء، ندعو لهم. فهذا ليس بعيب، والله ليس بعيب، بل هو والله الإنصاف والعدل. أحسنوا إلينا كثيرا أحسن الله إليهم. يقول الملك سلمان أيده الله ومتعه وألبسه ثوب الصحة والعافية وجعلنا وإياه ممن طال عمره وحسن عمله. قال: أيها الإخوة والأبناء المواطنون والمواطنات، إنني وقد شاء الله أن أحمل الأمانة العظمى. من هو هبه الأمانة هذه أن يكون ولي أمر لنا؟ الله تبارك وتعالى. يقول: وقد شاء الله أن أحمل الأمانة العظمى، أتوجه إليه سبحانه مبتهلا أن يمدني بعونه وتوفيقه. والله هذا الكلام الذي يوضع على الجرح فيبرى. هذه نعمة من الله علينا أن نسمع مثل هذه الكلمات الطيبات النيرات. هؤلاء بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر، خير الأئمة، كما في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، تدعون لهم ويدعون لكم. هذه شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنكن من خير الرعايا حتى نكون من خير الرعية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أتوجه إليه سبحانه مبتهلا أن يمدني بعونه وتوفيقه، وأسأله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. هذا إظهار الضعف بين يدي الله القوي سبحانه وتعالى. قال: وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هذه كلمات ولي، هذا ولي أمرنا الحمد لله، ماذا نريد أفضل من ذلك؟ قال حفظه الله: وسنظل بحول الله وقوته متمسكين بالنهج القويم، النهج القويم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي سارت عليه هذه الدولة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبد العزيز رحمه الله، وعلى أيدي أبنائه من بعده رحمهم الله، ولن نحيد عنه أبدا. أسأل الله يوفقه وأن يعينه على تطبيق هذا، أسأل الله يمده بعونه وتوفيقه. ندعو له أيها المباركون. الفضيل بن عياض يقول: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. يعرف بصلاح السلطان، صلاح العباد والبلاد. فلنكن من العقلاء، هؤلاء بشر يحتاجون إلى الدعاء، يحتاجون إلى أن يعينهم الله. وربما دعوته ووافقت ساعة إجابة فاستجاب الله فوفقه وأعانه. هذه نعمة من الله، تكسب أنت الأجور، تكسب ما يترتب على ذلك من صلاح العباد والبلاد. إذن قال رحمه الله وحفظه الملك سلمان أيده الله وكان له، قال: وعلى أيدي أبنائه من بعده، أي الملك عبد العزيز رحمهم الله، ولن نحيد عنه أبدا على هذا النهج القويم. قال: فدستورنا هو كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما قال. فانظر إلى هذا الفضل من الله العظيم علينا. يقول ابن رجب علينا وعليه رحمة الله: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، سعادة الدنيا. قال: وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. الإمام أحمد رحمه الله بن حنبل وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، طهد مظلوما، فما كان يستطيع أن يذهب إلى المسجد فيصلي سنة، وما كان يستطيع أن يحدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو صاحب المسند. ونحن نحمد الله ونشكره. يقولون لك: إذا أردت أن تحدث تفضل حدث الناس، يعطونك فسح حدث الناس. الحمد لله، نعمة من الله علينا، نعمة من الله عظيمة. تستطيع أن تظهر دينك، تظهر السنة، تنصح وتكون حكيما في نصحك، تكون لينا رحيما في نصحك. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أيها المباركون، لو كان حبنا صادقا لهذا البلد المعطاء المملكة العربية السعودية لرسمناها في سويداء قلوبنا وأحببناها. هذه البلد نعمة من الله علينا والله، فالله الذي اختارها واختارنا أن نعيش فيه باختياره وقدرته جل في علاه، فنحمد الله ونشكره. انظر لو كنت ولدت في بقعة أخرى، بقعة فيها شركيات وفيها كفر وفيها كذا، ربما نشأت على الشرك، فاحمد الله أن نشأت على توحيد. كم من العلماء الأجلة ولهم من التصانيف والتآليف نشأوا في بيئة فيها الأشاعرة وفيها الماتريدية وفيها الكلابية، فحتى وهم علماء أجلاء كان عندهم أشعرية في عقيدتهم. لماذا؟ البيئة مؤثرة. فاحمد الله واشكره أن جعلك في هذه البلاد. قلت لكم ولا ندعي لأنفسنا ولا لغيرنا عصمة ولا كمالا، بل والله نقع في الخطأ وفي الزلل ليل نهار، عفى الله عني وعنكم وغفر لنا جميعا. إذن حب الوطن ليس كلمات تقال ولا شعارات، حب الوطن لابد أن ينبع من قلبك صدقا صدقا أقوالا وأفعالا. وسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم وحبه لمكة وحبه للمدينة عليه الصلاة والسلام. إذن كن لبنة في هذا البلد صالحة مباركة. إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك، سواء في هذه البلد أو في غيرها. الله الله، فأنت على ثغر. إياك أن تسمع لأولئك الناعقين الحاسدين. إياك أن تكون أذن شر والعياذ بالله، كن أذن خير. وإياك أن تحضر مجالسهم، وخاصة الآن عندهم منابر، منبر من لا منبر له، من البيت رجل على رجل والشاي أمامه وكذا، ويعمل نفسه كما نقول شيخ الإسلام افتي، ويظن أنه خلاص هو على الصواب، وغيره الهالكون الغرقى في بحور المعاصي والظلمات وهو الناجي الوحيد. إياك اعرف قدرك، فالله عز وجل أكرمنا بنعمة التوحيد نحمده ونشكره. والمعاصي لابد أن تكون منا جميعا، حتى هو المتحدث يقع فيها ليل نهار. فلنكن من العقلاء، ونحمد الله تبارك وتعالى على العقل الذي أكرمنا به ربنا جل في علاه. إياك أن يمس أمن هذا البلد، كن يقظا، ولا نقول لك كن يقظا فتظلم الناس، له الظلم ظلمات، لكن كن يقظا. إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك، إياك أن تكون معوانا لأهل الشر في هدم هذا البلد، في هدم هذا الدين، في هدم التوحيد. إياك أن تسمع لهم، أقفل وأوصل الأبواب، الشبه خطافة، لا تظن أنك خلاص يعني ما حد يستطيع عليك، ربما نزلت هذه الشبهة إلى قلبك فتشبثت فلا تخرج. إذا كان بعض السلف ينهى عن مجالسة أهل البدع ويقول لا تجالسوهم، بل بعضهم يقول آكل عند اليهود ولا آكل عند مبتدع، يخافون على أنفسهم. كان بعض السلف يقول له المبتدع أسمعت آية من كتاب الله، يضع أصبعي في أذنه يقول ولا آية، وهي آية من كتاب الله، يخاف على نفسه. ونحن نتعرض للفتن، أنا فلان ما يدريك، قد تنطلي عليك هذه الشبه فيسود قلبك وتزيغ، نسأل الله السلامة والعافية، بسبب ما اقترفت أنت. أبيت أن تأخذ الحيط والحذر من هؤلاء؟ دعاء على أبواب جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أجابهم قذفوه فيها في جهنم والعياذ بالله. فإياك إياك، حافظ على دينك وسل الله الثبات على الحق والسنة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة، والحديث في صحيح مسلم، حديث زيد رضي الله عنه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأنت كذلك، تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإياك أن تتعرض لها، فربما تسلب دينك بسبب ما اقتربت وما جنيت. نكن في هذا البلد من الأوفياء، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. أحسن إلينا كثيرا ورب الكعبة، فلنكن من المحسنين لأن الله يحب المحسنين. إياك أن تكون معول هدم في هذا البلد، إياك أن تكون أذنا دائما لسماع الشر والعياذ بالله الذي يأتي وابل ينصب علينا والله ليل نهار، والذي يدخل في وسائل التواصل ويسمع، يسمع العجب، الذي يكفر والذي كذا والذي والذي، وكأنهم جعلهم الله عز وجل علينا أوصية. رجلان في من كان قبلنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة، كان أحدهما مسرفا في المعاصي وكان الآخر على خير، فكان كلما رجع هذا ملتزم وكذا وكذا وجد المسرف على معصية، فيقول له: اتق الله. فيقول له: إليك عني، أبعثك الله علي رقيبا؟ دعني وربي. يرجع المرة الثانية يجد على معصية، حتى مرة جاء وهي على معصية كبيرة فقال: والله لا يغفر الله لك. فأرسل الله عز وجل إليهما ملك الموت فقبض روحيهما، الآن هما أمام الله عز وجل. قال للمسرف المذنب، قال: خذوه إلى الجنة برحمتي، برحمة الله تبارك وتعالى. وأقول هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولا يقول أحد انبعث بالمعاصي. لا والله، هل سمعنا أحدا على منبر الجامع يقول للناس افعلوا الزنا افعلوا كذا؟ لا والله، ما نسمع إلا تذكير باليوم الآخر وبالتوبة وبالاستغفار وبالمسائل الفقهية، نحمد الله ونشكره. هذا قال الله عز وجل له مباشرة: اذهبوا به إلى الجنة. وقال للذي يتألى ويحلف ألا يغفر الله لفلان: خذوه إلى جهنم والعياذ بالله. هؤلاء الآن هكذا، كلما وقعنا في شيء أو حدث منا زلل ونحن بشر من البشر، قالوا خلاص هؤلاء، طمس على قلوبهم. من أنت فتحكم؟ هل جعلك الله وبعثك الله علينا رقيبا؟ فلنكن من العقلاء أيها الإخوة، أيها المباركون، ولنحمل مثل هذه الرسائل في بيوتنا إلى الزوجات. الأم مدرسة تعلم أولادك من بنين وبنات مثل هذا العقيدة المباركة، وتحذرهم من الشر والشرور، لأن الشرور محدقة من كل مكان من كل جانب. فاحفظ رعيتك، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، في الصحيحين عند أحمد بن ماجه: حتى يسأل الرجل عن أهل بيته أحفظ أم ضيع. فإياك أن تكون من المفرطين، تقول: دعهم، علم أولادك، يكونون بأمر الله من أهل السنة، وتجد عقب خير ولسان صدق إلى أن يرث الله الأرض من عليها، قد يعلمون أولادهم وهكذا الأحفاد، فتحصل أنت على الأجور لأنك سبب في تعليمهم الخير. ها؟ طيب، إذن لنكن من الأوفياء لمن أسدى إلينا المعروف. وولاة أمرنا في هذا البلد أسدوا إلينا كثيرا من المعروف، فجزاهم الله أطيب الجزاء. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكرمهم وذرياتهم وأن يسعدهم في الدنيا والبرزخ والآخرة، وأن يجعلهم مباركين حيثما كانوا، وأن ينفع بهم البلاد والعباد، وأن يجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر. أيها الإخوة، نحن والله بحاجة إلى أن ندعو لهم وهم كذلك بحاجة. أدعو لهم وأبشر بخير حتى إذا لم يسمعوه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل، يعني بمثل ما دعوت. فكيف إذا كان دعاؤك لولي أمرك الذي يصلح الله عز وجل به إذا استجاب دعوتك البلاد والعباد؟ ربما يوافق ساعة إجابة، تحرى رمضان الوقت الذي يستجيب الله فيه بين الأذان والإقامة يوم الجمعة قبيل المغرب بقليل بعد العصر، أو أوقات نزول الغيب، أوقات مباركة حين ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة في الثلث الأخير من الليل. أكثر لهم من الدعاء ولا يسمعك أحد. ربما تقول: اسمعون يقولون كذا. أقفل عليهم الباب، أدعو لهم سرا، والله عز وجل يعلم ما في قلبي وما في قلبك، يعلم السر وأخفى جل في علاه. نكثر لهم من الدعاء لأنهم يحتاجون ذلك. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليه. أيها المباركون، لقاء أسأل الله جل في علاه أن يجعله مباركا، وأن يجعل فيه علما نافعا، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. لقاء بعنوان الانتماء والمواطنة، واجب ومسؤولية. أولا، نحمد الله ونشكره على نعمة الإسلام. هذه النعمة التي من الله عز وجل بها علينا ولم نكن باختيار، وهذا توفيق من الله لنا، نحمد الله ونشكره. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، جعلنا مؤمنين، نحمد الله ونشكره، ونسأله جل في علاه أن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. نعم الله تبارك وتعالى أيها المباركون علينا كثيرة، نسأل الله أن يديمها علينا ظاهرة وباطنة، وأن يوزعنا شكرها. أستفتح هذا اللقاء بسؤال لا أريد الإجابة عنه الآن، لكن كل واحد منا يذهب إلى بيته ويبحث عن هذه المسألة ويسأل العلماء الربانيين الموثوقين ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ هذا سؤال. كل واحد منا يبحث، لماذا؟ ليتفقه في الدين. وهذا سامحوني لأني معلم في المدرسة، نسميه بالعصف الذهني، يحرك الإنسان ذهنه قليلا. وسؤال يتفرع من هذا السؤال: هل وجدت في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى في بلدنا الغالي في المملكة العربية السعودية، هل وجدت مسجدا فيه قبر؟ هل وجدت مسجدا فيه ضريح يطاف حوله ويدعى من دون الله، يطلب منه المدد والولد وشفاء المريض؟ هذا السؤال الثاني، وكل منصف عاقل يجيب. نحمد الله ونشكره ونسأله جل في علاه أن يديم علينا النعم وأن يوزعنا شكرها. والله يا إخوة، لو نظرنا إلى أحوال كثير من الناس لعرفنا أن في عافية، لعرفنا أن في خير، ولا ندعي عصمة ولا كمالا، فنحن نخطئ بالليل والنهار. في حديث صحيح مسلم، حديث أبي ذر رضي الله عنه، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى، حديث طويل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. هذا ربنا تبارك وتعالى يقول لنا. انظر إلى أحوالنا، نحمد الله ونشكره، والله إنا لفي نعمة، والله إنا لفي نعمة، والله إنا لفي نعمة، نسأل الله أن يديمها علينا. أيها المباركون، وطن المرء الذي يألفه ويسكن فيه يحبه جبلة فطرة، حتى أكرمكم الله الحيوانات، وهذا يجربه صاحب الماشية ويجربه كذا ويجربه، حتى الطيور تأوي إلى أعشاشها. لماذا؟ لأنها ألفت هذا المكان، أحبت ذلك المكان. بل القدوة والأسوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نعرف حاله، نسمع ما حاله عليه الصلاة والسلام مع دياره التي سكن فيها عليه الصلاة والسلام، ونتأسى به لأن الله عز وجل في كتابه يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بفتح الهمزة وبكسرها، إسوة وأسوة، قراءتان سبعيتان. فهو القدوة عليه الصلاة والسلام، نسمع أخباره. يدعو لما أخرج عليه الصلاة والسلام من مكة، لما قال له ورقة بن نوفل رضي الله عنه وأرضاه، وورقة بن نوفل يقول العلامة بن عثيمين علينا وعليه رحمة الله، هو أول من آمن من الرجال، فقال: ليتني فيها جذعا حينما يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ يخرجوني من بلدي؟ فقال له: نعم، ما أتى أحد من قبلك، يعني من النبيين والمرسلين، إلا عودي. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون قصة الهجرة. لما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام دعا فقال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. هذا الوطن. فهذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. في رواية عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في تمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة. تعرفون الدعاء، دعاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لمكة: وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعا لمكة ومثله معه ضعف. هذه محبة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، بل إنه عليه الصلاة والسلام يقول: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل. بقعة اختارها الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن أخرج من مسقط رأسه عليه الصلاة والسلام. يقول الذهبي رحمه الله وهو يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وكان يحب عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص لما سئل أي الناس أحب، قال عائشة بدون تردد عليه الصلاة والسلام: ويا سعادة من أحب زوجه في الله ومن أجل الله. والدي رحمه الله كان يقول: اثنين يظلهم الله في ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، قال: يدخل فيهما الزوجان، الرجل وزوجه، تحبها في الله وتحبك في الله، تدخل بأمر الله في هذا مع الفطرة التي يحب الإنسان فيها زوجه شريكه. فقال عليه الصلاة فقال رحمه الله وهو يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وكان يحب عائشة وأباها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ويحب أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه، ويحب سبطيه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال: ويحب الحلواء والعسل عليه الصلاة والسلام، ويحب جبل أحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: أحد جبل يحبنا ونحب، جبل صخرة حجارة. قال: ويحب وطنه، وهذا الشاهد معنا، يحب النبي صلى الله عليه وسلم وطنه. واليوم الواحد منا إذا قال أحب بلدي المسلم، بلدي المسلم، بلد الإسلام، مأرز الإيمان بفضل من الله تبارك وتعالى، يقولها وهو يخفض رأسه، يستحي من الناس، يقولون: هذا مجامل، هذا منافق، هذا عميل للسلطان، هذا 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 هذا، فيترك القدوة والأسوة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إياك 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 أن تفعل ذلك. ولا يعني أن نقول نحن نحب المملكة العربية السعودية أن ننظر إلى الناس بازدراء، لا والله، أو أن نفخر عليهم أو أن نحتقرهم، لا والله. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، انظر، ولا يبغي أحد على أحد. فلا نفخر على أحد، لكن بلد إسلامي نحمد الله ونشكره، مهبط الوحي والرسالة، فيه الحرمان، فيه المسلمون، فيه التوحيد الخالص، هذه نعمة من الله تبارك وتعالى علينا. فلما تستحي أن تقول أحب بلدي؟ كل هذا حياء أو ماذا؟ يفتش كل واحد منا قلبه، لأن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى. جاء عن عبيد الله الخطمي رضي الله عنه، كانت له صحبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، جمعت له الدنيا. أن تنظر في حالك في المملكة العربية السعودية، سواء كنت مواطنا أو مقيما، انظر في حالك وتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى. إذا تحدثت بنعمة الله تبارك وتعالى فربنا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأما بنعمة ربك فحدث. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فهل معناه إذا تحدثنا أن نحب هذا البلد المسلم أن نمقت غيرنا؟ لا والله، حاشا أن نقول فلان كذا ولا بلد فلان كذا، لا، الحمد لله، لكن نحب هذا الوطن المسلم الحمد لله الذي ترعرعنا نشأنا فيه وسكناه وألفناه. تعرفون الواحد أحيانا إذا أنعم الله عز وجل عليه بمال وغنى وكذا وانتقل إلى مكان آخر نفسه تألف المكان الأول دائما. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. يعني هذه فطرة، فطرة عند الإنسان يحن إلى مسقط رأسه، مع أنه قد يكون مرتاحا في المكان الجديد وكذا، لكنه دائما نفسه تعود إلى الذكريات الجميلة، أيام البراءة، أيام الطفولة، أيام كذا، أيام أيام. فإذا قلت أنا أحب بلدي المسلم المملكة العربية السعودية، قلها صراحة، مما تستحي؟ كم من الناس يقولون على هذا، على هذه المعمورة، على هذه الأرض يفخر بوطنه؟ أنت في وطن مسلم، نحمد الله ونشكر. فهذه والله من النعم التي من الله عز وجل بها علينا. وإياك إياك أن تنظر فقط إلى المساوئ فتكون كما قال الله عز وجل: إن الإنسان لربه لكنود. يقول الحسن البصري رحمه الله: يعد المصائب وينسى النعم. فقط مجهر على ما يكون من خطأ، يعني أنت صاحب المجهر معصوم، ورقة بيضاء لا ذنوب عليك، ولا كل ابن آدم خطأ. وأليس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقع من الخطأ ما وقع، وأقام عليه الصلاة والسلام الحدود؟ نحن الآن إذا وقع خطأ عندنا هنا في المملكة العربية السعودية، أول ما يذهبون إلى ولي الأمر. وانظر الآن يتفكهون بولي أمرنا وبولي العهد وكذا بسبب خطأ عندنا. هل يجوز لي أن أقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يؤتى برجل يلقب بحمار رضي الله عنه وأرضاه، اسمه عبد الله، يؤتى به يضرب في الخمر رضي الله، لا نقول ذلك تنقصا في صحابي، لا والله، بل هم على الرأس والعين. لما سئل أحد السلف أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز ولا معاوية، انظر سؤال، معاوية صحابي بل من كتاب الوحي رضي الله عنه وأرضاه، خال المؤمنين، وعمر بن عبد العزيز من هو؟ من أعدل الناس، لكنه لم يكن صحابيا. فقال: لغبار علق في منخر معاوية خير من عمر بن عبد العزيز، الصحبة لا يعدلها شيء. فهذا الرجل كان يؤتى به، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فمن الضارب بيده، ومن الضارب بنعله وبثوبه، يضربونه. فقال رجل أخزاه الله: ما أكثر ما يؤتى به، صحابي من الصحابة يقول هذا. نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، بل شهد له عليه الصلاة والسلام أنه يحب الله ورسوله. فهل إذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا نعيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ولي الأمر في ذلكم الزمن؟ هذا سوء أدب. إياك إياك، وهل تريد أرضا لا معصية فيها؟ لا توجد، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والآن هؤلاء الحاقدون الذين يحقدون على هذه البلد، على المملكة العربية السعودية، ما يقع قرطاس أو فاين في شارع إلا وحجموا المسألة. انظر، مع أن دول أخرى والله عندها ما عندها، لكن فقط السعودية. لذا يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: العداء لهذا البلد عداء للتوحيد، نحمد الله ونشكره. هؤلاء الذين يحقدون علينا، بل يشهرون بنا بالكذب أحيانا والعياذ بالله، وكما نقول في العامية يجعلون من الحبة قبة، يعني خطأ وقع، وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، يشهرون بالناس ويسبون الحكام وأنتم كذا. بل إنه إذا حدث في أي بلد من بلاد الإسلام حمل السعودية الخطأ. ما دخلنا في هذا؟ هذا الحقد والعياذ بالله. أنت هنا الآن في هذه المملكة أكلت من خيراتها بفضل من الله عز وجل، تحمى، تبيت آمن مطمئن في بيتك أنت وأهلك وتسكت، هل هذا كل احترام ولا خوف ولا ماذا؟ نحمد الله ونشكره، والله إنا لفي نعم عظيمة، والله إنا لفي نعم عظيمة أيها المباركون. فإياك إياك، لا تكون مجهرا إلا على الأخطاء، والأخطاء موجودة حتى في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يرجم الغامدية رضي الله عنها وأرضاها؟ رجمت في زمن ماعز الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينغمس في أنهار الجنة، بل إنه قال لهزال رضي الله عنه، وقع في الزنا، في جريمة الزنا ماعز الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، فقال وشاور هزالا، قال لو ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حتى يقيم عليك كذا أو ينظر في أمرك، فذهب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهزال: هل لا سترته بثوبك يزني؟ هل لا سترته بثوبك؟ ونحن نقع، الواحد يقع منا في خطأ بسيط تشهر به على وسائل التواصل، أي عدل هذا؟ بل هذا هو الجور والظلم. والله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة. ويختلف المستور هذا، ربما يكون من الفساق أو من الذين إذا تركوا عاثوا في هذا، ينظر في حاله. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا سترته بثوبك غطيت عليه؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إنهم لما أقاموا عليه الحد وآلمته الحجارة وهو يرمى ماعز رضي الله عنه وأرضاه، فر هرب، فلحقه بعض الصحابة الذين أقاموا عليه الحد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا تركتموه؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن ربما تشم رائحة دم، تشم فقط، إلا وأنت قد نسيت قصة وسويت لها أركان وشخصيات وحبكتها، وعند الله تجتمع الخصوم. سيسألك الله عن هذا الكلام الذي تقوله وتتهم به الأبرياء وتحجم المسائل وتكبرها وتبالغ، ستقدم على الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، لن أذهب بعيدا، سأتحدث عن أمر يحدث لنا يوميا، وهو حين يستيقظ أحدنا لصلاة الفجر، تذكر نعمة الله تبارك وتعالى عليك الذي أحياك بعدما أماتك. هذه نعمة، لأن هذه الوفاة الصغرى. لذا في الحديث الذي مر معنا: من أصبح منكم، يعني جاء عليه الصباح وهو عايش عاد، هذه نعمة من الله عظيمة. فهذه نعمة أن الله رد إليك روحك فأصبحت من الأحياء. لماذا؟ لأن الله يتوفى الأنفس حين منامها بالنهم، يتوفاها الله الوفاة. فمن أراد الله له البقاء والعيش رد إليه روحه، ومن أراد أن يقبض روحه فكانت الوفاة الكبرى. نسأل الله يختم لنا بالحسنى، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. فهذه نعمة أن أحياك الله بعدما أماتك. حينما تتوضأ، أنت الآن قمت وقد عقد الشيطان على قافيتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على قافية أحدكم ثلاث عقد، كل عقدة مكتوب عليها نم، فعليك ليل طويل، وهذا من غزو الشيطان ومكره. قمت ذكرت الله، انحلت عقدة، قمت تتوضأ، اذكر نعمة الله تبارك وتعالى عليك، أمن عليك أن وجدت ماء، غيرك ربما ما يجد هذا الماء. هذه نعمة من الله تبارك وتعالى علينا. ثم إن الله من عليك فقمت تتوضأ تريد أن تجيب داعي الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، أقبل، أقبل على الخير. غيرك نائم، من الذي أيقظك؟ الله جل في علاه. هذه نعمة، نعمة من الله عظمى، لكن ما نستشعرها أحيانا. فكم غيرك من الناس يعدل منبه الساعة ولا الجهاز الجوال على العمل، وقت العمل قبلها بربع ساعة يقوم ولا يهتم بالصلاة، فهذا أمره في خطر كما يقول العلماء، لأنه ترك الصلاة متعمدا، متعمد. فعندما تذهب وتتوضأ تلبس ملابسك وتتزين وتخرج إلى المسجد، كل والله هذه نعم، نعم من الله عظيمة. تلبس أحلى ثياب عندك، غيرك قد لا يجد ما يستر به جسده. هذه نعم، نعم من الله تبارك وتعالى علينا عظيم. نعمة أنك تستطيع أن تلبس، جعل الله جوارحك تتحرك. كم من إنسان إما فيه من الجلطات هذه، نسأل الله السلامة والعافية، أو كذا أو كذا، ما يستطيع إلا أن غيره يلبسه ملابسه. تفكر في هذه النعم. كذلك تخرج من بيتك، تذكر أن معك مأوى، معك بيت يأويك. ربما غيرك مشرد ما يملك، هذه نعمة من الله عز وجل. جاء أثر في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص، جاءه رجل فسأله فقال لعبد الله بن عمرو بن العاص: ألسنا فقراء؟ فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص، انظر تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، ألك بيت تأوي إليه؟ قال: نعم. قال: ألك زوجة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: إذن أنت من الأغنياء، لك بيت وعندك زوجة، أنت غني من الأغنياء. فقال له: عندي خادم، عندي أيضا من يخدمني. قال: إذن أنت ملك من الملوك. نحن عندنا ولله الحمد والمنة نعم، نعم عظيمة، لكن مشكلتنا، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا، لا ننظر إلا إلى النقص. النعم لأنك منغمس فيها ما تحس بها، تنظر إلى ما نقص فقط، فتكون متبرما متسخطا، أحيانا معترضا على الله تبارك وتعالى، أحيانا كذا. إياك إياك، كن من الشاكرين، كن من أهل الحمد والشكر لله تبارك وتعالى ليل نهار. من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه، بل للأمة كلها، أن يقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ينبغي لنا أن نتأمل فيما نعيش فيه من النعم. إذا تخرج من بيتك معك مأوى، غيرك لا مأوى له، احمد الله واشكره على هذه النعمة العظيمة. تسير إلى المسجد على قدميك، والله نعمة عظيمة، وتسير آمنا مطمئنا، لا تخاف، في أمن، في أمان. هذه من أعظم النعم، ولذا لا يعرف قيمة الأمن إلا من فقده، وقد فقد كثير من المسلمين الأمن بما كسبت أيديهم، ويعفو عن كثير. تعرفون الربيع العربي الذي سمي بهذا الاسم زورا وبهتانا، وإلا فهو خراب. كم من الأنفس قتلت ظلما، وكم من الأعراض انتهكت واغتصبت. من منا يرضى على عرضه؟ لا أحد، لا عاقل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات دون عرضه فهو شهيد. دون عرضه لا يرضى أحد، لا يرضى عاقل، حتى المجنون لا يرضى. فكيف وقد أكرمنا الله عز وجل بالعقول؟ فعندما تكون آمنا مطمئنا، ماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أمن نعيش فيه وارث، نحمد الله ونشكره ونسأله أن يديم علينا النعم ظاهرة وباطنة وأن يوزعنا شكرها. تخرج من بيتك إلى المسجد وأنت آمن مطمئن، والله نعمة، نعمة عظيمة من النعم. غيرك والله لا يستطيع أن يخرج يخاف من قصف ويخاف من قتل ويخاف من كذا ويخاف. فنحمد الله ونشكره على ما أنعم به علينا، ونسأله جل في علاه أن يديمها علينا وأن يوزعنا شكرها. حين تستنشق وأنت تسير في سيارتك مركوب معك أو تمشي في الهواء الطلق، تتنفس وتمشي تتريض، تذهب إلى المسجد وتعود ماشيا كما كان يفعل ذلك الصحابي الذي قال: إني أرجو من الله أن يكتب لي ممشاي ورجوعي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجابك الله، يعني أعطاك. هذه كلها في موازين حسناتك. تذكر الذي في المستشفى لا يتنفس إلا عن طريق الأنبوب أو الأكسجين وغيرها، هذه نعم من الله علينا، نحمد الله ونشكره. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: وانظر الذي يعرف الفضل لأهله. يتحدث عن الملك عبد العزيز رحمه الله رحمة الأبرار، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، وجعل له ولذريته لسان صدق في الآخرين. أسأل الله عز وجل أن يجعله وذريته من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فإذا أسدى إليك إنسان معروفا فكافئ، فإن لم تستطع فادع له. هكذا وصانا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا يقول عن الملك عبد العزيز رحمهما الله رحمة الأبرار. يقول: الملك عبد العزيز نفع الله به المسلمين، وجمع الله به الكلمة، ورفع به مقام الحق، ونصر به دينه، وأقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحصل به من الخير العظيم والنعم الكثيرة ما لا يحصيه إلا الله جل في علاه. ثم أبناؤه بعد، حتى صارت هذه البلاد مضرب المثل في توحيد الله والبعد عن البدع والخرافات. وهذه الدولة السعودية دولة مباركة، وولاتها حريصون على إقامة الحق وإقامة العدل ونصر المظلوم وردع الظالم واستتباب الأمن وحفظ أموال الناس وأعراضهم. فالواجب التعاون مع ولاة الأمور في إظهار الحق وقمع الباطل والقضاء عليه حتى يحصل الخير. يجب علينا أن نتعاون مع ولاة أمرنا. الحاقدون علينا إذا قلنا هذا الكلام، يعني كلنا، وأردنا أن نتعاون مع ولاة أمرنا وندعو لهم ونشكرهم ونثني عليهم، قالوا: هؤلاء مطبلون، هؤلاء من عملاء السلطان. ما يقولون علماء السلطان، ما أعجبتهم علماء، عملاء، عميل. ويصفون الناس، ولكن عند الله تجتمع الخصوم. إياك، فدماء العلماء، لحوم العلماء مسمومة كما يقول ابن عساكر رحمه الله تبارك وتعالى. فانظر ما يقوله العلامة ابن باز وهو يصف الملك عبد العزيز رحمه الله، لأنه وصف الحق. كان الملك عبد العزيز قبل قدومه حتى في الحرم، كان في الحرم يصلون المذاهب الأربعة كل واحد يصلي على حاله، يعني يأتون الظهر يصلي المذهب الحنفي وحده، ثم يصلي المذهب الشافعي، ثم المالكي، ثم الشافعي، ثم الحنبلي، كل واحد يصلي وحده، لا أحد يصلي مع الآخر. جماعات في مسجد، في المسجد الحرام في مكة، وإذا جاء وقت الصلاة الجهرية كل واحد يصلي وحده. لماذا؟ إلا المغرب. المغرب لماذا؟ لأنه ما هنالك وقت طويل، يصلون في نفس الوقت، كل واحد منهم يرفع صوته فيشوش بعضهم على بعض، هذا في المسجد الحرام. فجاء وجمع الناس على إمام واحد، والله هذه نعمة من الله، لأن الفرقة شر، والألفة والاجتماع رحمة. فجمعهم على إمام واحد رحمه الله رحمة الأبرار رحمة واسعة، وأقر بعد ذلك الدروس في التوحيد، في العقيدة، في المسجد الحرام تدرس، لأنه يأتي إلى المسجد الحرام فئام من الناس أصحاب عقائد أحيانا فاسدة، فيتعلمون عقيدة التوحيد رحمه الله رحمة الأبرار. لما أعلن رحمه الله عن توحيد المملكة وضم مناطقها بعضها إلى بعض، من الذي جعل له ذلك؟ ربنا تبارك وتعالى، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، هذه آية في كتاب الله نقرأها، فلما الاعتراض؟ هو الذي قسم الله عز وجل له ذلك، جعله أهلا لذلك رحمه الله رحمة الأبرار. فلما ضم هذه المناطق بعضها إلى بعض قرر عقيدة السلف. نسمع ما يقوله رحمه الله تبارك وتعالى، يقول: أما العبادة فلا تصرف إلا لله وحده، هذا التوحيد، فلا تصرف إلا لله وحده، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، ولا تخفى عليكم الآية الكريمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا يفخر به ويفرح بمثل هذا الكلام. قال رحمه الله: فالتوحيد خاص بالله تعالى، والعبادة لا تصرف إلا لله، والرجاء والخوف والأمل كله بالله ولله، وما بعث محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أرسل الرسل، ولا جاهد المجاهدون إلا لتوحيد الله تعالى. والله حق لنا أن نفرح وأن نفخر بمثل هذا رحمه الله رحمة الأبرار. قال رحمه الله وهو يخطب في الحجيج عام 47,300، يعني قبل ما يقارب 99 سنة. انظروا ماذا يقول رحمه الله: يسموننا بالوهابيين. طبعا هذه التسمية جاءت من أعداء التوحيد، وهابية وهابية، ونسمعها الآن، بل أضيفت لها الجامية والمدخلية وأشياء كثيرة. ولا غرابة ولا عجب، فقد كانوا يقولون لأهل السنة في القرون المفضلة، يقولون لهم مجسمة وحشوية انظر، فلا غرابة أن يقولون لك مثل هذا في آخر الزمان. يقول: يسموننا بالوهابيين، ويسمون مذهبنا بالوهابي باعتبار أنه مذهب خاص، وهذا خطأ فاحش نشأ عن الدعايات الكاذبة التي كان يبثها أهل الأغراض. عندهم أغراض، عندهم دسائس والعياذ بالله. قال: نحن لسنا أصحاب مذهب جديد أو عقيدة جديدة، ولم يأتي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة الأبرار بالجديد، فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح، الصحابة ومن سار على نهجهم. يقول: فعقيدتنا عقيدة السلف الصالح، نحن نحترم الأئمة الأربعة، ولا فرق عندنا بين مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، كلهم محترمون في نظرنا. انظر تقدير العلماء. هذا الملك عبد العزيز رحمه الله يخطب في الحجيج في الحجة، يقرر مذهب السلف، يقول كلهم محترمون في نظرنا، هذه هي العقيدة التي قام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يدعو بها، وهذه هي عقيدتنا، وهي عقيدة مبنية على توحيد الله عز وجل، خالصة من كل شائبة، ما يشوبها لا شرك ولا بدع، خالصة. قال منزهة من كل بدعة، فعقيدة التوحيد هذه هي التي ندعو إليها، وهي التي تنجينا مما نحن فيه من محن وأوصار. أصحاب التوحيد يعيشون في أمن وأمان، يغدق الله عز وجل عليهم الخيرات، يعطيهم الأمن، يعطيهم الحياة الرغيدة والعيش الهني بفضل من الله تبارك وتعالى. إذن طمس رحمه الله معالم الشرك، وهذه أمثلة أذكرها لأذكر نفسي قبل غيري. ذكر العاملي رحمه الله في كتاب له اسمه كشف الارتياب، ذكر فقال الذي فعله الملك عبد العزيز وأتباعه، قال لما دخل الوهابيون، انظر، لما دخل الوهابيون إلى الطائف هدموا قبة ابن عباس، كانت تعبد من دون الله، لأن ابن عباس رضي الله عنهما سكن الطائف، خرج من مكة إلى الطائف، فلما مات وضعوا على قبره ضريحا. قال أول ما جاء هدم قبة ابن عباس، قال فعلوا في المرة الأولى كما فعلوا في المرة الأولى، ولما دخلوا مكة المكرمة هدموا قبة عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي طالب عمه، كل هذا يريدون طمس الشرك، والله هذا الذي يفخر به، أن تطمس معالم الشرك وتظهر معالم التوحيد. قال وخديجة أم المؤمنين خربوا مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد فاطمة الزهراء، هذه كلها كانت موجودة، البدع والخرافات والشركيات. قبر أمنا حواء المزعوم الذي الآن في جدة كان له دهليز يدخلون فيه وشعائر، ويطوفون حول هذا القبر يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فطمسوا معالم الشرك، ولله الحمد والمنة. إذن نحن في نعمة، نحن في بلد يفخر به، والله يفخر به، نحمد الله ونشكره، ولا ندعي عصمة ولا كمالة، لا لنا ولا لولاة أمرنا، فكلنا خطاء، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. قال ولما دخلوا جدة هدموا قبة حواء وخربوا قبرها كما خربوا قبور من ذكر أيضا، وهدموا جميع ما بمكة ونواحيها والطائف ونواحيها من القباب، جمع قبة، من القباب والمزارات والأمكنة التي يتبرك بها. نحمد الله، هذا دخول الملك عبد العزيز، أليست من النعم؟ كيف لو كنا من أغنياء العالم، لو كنا نمشي ونحن أثرياء العالم كله ونحن من أهل الشرك، هل ينفعنا ذلك؟ لا والله. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله، يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة، لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ فيقول نعم، يعني لو كنت من أغنياء العالم وكان عندك الأرض كلها ذهب تعطينا وتخرج من النار، يقول نعم. فيقول له الله كذبت، قد طلبت منك أقل من ذلك، ما هو أقل من ذلك، وأنت في صلب أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك، حديث الصحيحين. فالتوحيد نعمة، نعمة عظيمة، ورب الكعبة، لذا نحمد الله ونشكره. النعم إذا شكرت قرت عند أصحابها بفضل من الله، وإذا كفرت وجحدت فرت، يجعلها الله تفر من أيدي هؤلاء الجاحدين لها، الكافرين بها بالنعم، فيصرفها إلى غيرهم من هو مستحق لها. جاء في كتاب السلاح والعدة في تاريخ جدة، هذا كتاب اقرأوا اقرأوا، وإن كان إذا الحاقدون إذا قرأوا قالوا هذا ربما هذا أيام الملك عبد العزيز. ذكر رحمه الله قال لما بسطت الحكومة السعودية نفوذها على الحجاز ودخل الملك عبد العزيز جدة مدينة جدة سنة 44 و300 ألف، كان من أوائل الأعمال التي قامت بها الدولة السعودية هدم قبة حواء، من أوائل الأعمال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة كسر الأصنام عليه الصلاة والسلام. قال وقفل الزوايا المنسوبة إلى الطرق الصوفية كانت منتشرة ضاربة بأطنابها في الحجاز. قال وإبطال البدع التي كانت سائدة في ذلك الزمان، ومن أشهر الزوايا التي تم إغلاقها زاوية السيد البدوي في محلة المظلوم، كانت حارة في جدة تسمى حارة المظلوم، إلى عهد قريب أزيلت هذه الحارة، موجودة يعرفها أهل جدة. أول ما بدأوا بمثل هذا، وذكر ما كان من الزوايا للطريق القادرية والجيلانية والتيجانية، كلها كانت ضاربة بأطنابها هناك، فطهر الله عز وجل هذه البقاع من الزوايا الصوفية بفضله أولا، ثم بجهود وجهاد الملك عبد العزيز رحمه الله رحمة الأبرار. قال ومن الزوايا أيضا زاوية الشاذلية بحارة اليمن في جدة. وذكر رحمه الله يقول الأستاذ محمد المغربي وإني لأذكر أنه كان في محلة المظلوم حارة المظلوم قرب سوق الجامع زاوية السيد البدوي، وكانت تعلق فيها سبحة مسبحة سبحة من الخشب كبيرة حجم حباتها مثل حجم البيضة، وكان يدعى أنها المسبحة التي كان يستعملها السيد البدوي للذكر. كان هناك جبة خضراء وعمامة عظيمة وغيرها، وكنت وأنا صغير، هذا المغربي يقول، وكنت وأنا صغير أتسلق الشباك لأرى المسبحة والعمامة، وكان عقلي الصغير لا يسلم بصحة ما أرى لأن المبالغة فيها والتهويل واضحان بجلاء. انتهى كلامه ونقل. يقول في موضع آخر وقد أدركت أن هذه السبحة أكذوبة كبيرة يتسلط بها القائمون على الزاوية على عقول السذج والبلهاء، ونحمد الله أن أزيلت هذه البدعة، إلى آخر ما قال. هذه كلها من النعم، من صور ما أزاله الملك عبد العزيز رحمه الله رحمة الأبرار. ذو الخلصة صنم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جرير بن عبد الله فهدمه، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. فبعث الملك عبد العزيز عامله على تبالة تلك الناحية وهو عبد العزيز بن إبراهيم رحمه الله، وهدم هذا المكان وهذا الصنم، ونكل بالسدنة، السدنة الذين كانوا يأخذون القروبات التي تأتي وتعرفون أكل عيش، لكنه والعياذ بالله نظير أن يشرك الناس بالله تبارك، نعوذ بالله. قال وتوعدهم بالقتل إذا عادوا لبنائه. فانظر إلى هذا الفضل من الله علينا. يقول هذا الملك الهمام رحمه الله رحمة الأبرار وقد نصرنا الله بقوة التوحيد، ما ذكر لا قوته ولا كذا ولا حنك ولا ذكاء، قال وقد نصرنا الله بقوة التوحيد الذي في قلوبنا والإيمان الذي في صدورنا أو في الصدور. ويعلم الله أن التوحيد لم يملك علينا عظامنا وأجسامنا فحسب، بل ملك علينا قلوبنا وجوارحنا. توحيد، نحمد الله ونشكره على هذه الولاية الشرعية وعلى هذه العائلة المباركة الذي أسأل الله جل في علاه أن يجعل لنا فيها بركة وأن يديم علينا النعم وإياهم حتى يرث الله الأرض ومن عليها. والله حق لنا أن ندعو لهم، كم أحسنوا إلينا أحسن الله إليهم وجزاهم أحسن الثواب. قال: بل ملك علينا، يعني التوحيد، جوارح قلوبنا وجوارحنا، ولم نتخذ التوحيد آلة لقضاء مآرب شخصية، ما أخذناه من أجل ملك ولا من أجل مال ولا، يقول، أو لجر مغنم، وإنما تمسكنا به عقيدة وإيمان قوي. هذا فضل من الله عظيم، يأتي في آخر الزمان مثل هذا الحاكم، نحمد الله ونشكره، والله نعمة من الله علينا عظمى. قال رحمه الله: ولنجعل كلمة الله هي العليا. وصايا مباركة. مؤسس هذا الكيان الشامخ، المملكة العربية السعودية في طورها الثالث، الدولة السعودية الثالثة، نحمد الله ونشكره. يقول الملك عبد العزيز رحمه الله: من اتخذ الدين نبراسا له أعانه الله. من كان مع الله كان الله معه، فكيف وأنت من أهل التوحيد، من أهل الثقة بالله تبارك وتعالى؟ قال: من اتخذ الدين نبراسا له أعانه الله، ومن تركه خلف ظهره خذله الله. قواعد مستمدة، إن تنصروا الله ينصركم. انظر، هذا فضل من الله علينا، أن يجعل الله عز وجل لنا من يؤسس هذا الكيان على هذا التوحيد وعلى هذا الفكر. ولله الحمد والمنة، فرحمه الله رحمة الأبرار. قال: أسأل الله أن يرحمنا ويرزقنا اتباع سلفنا الصالح الذين أقاموا قسطاس العدل، فهم أسوتنا وهم قدوتنا إن شاء الله. إنني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية، أتبع السلف الصالح، يقول، التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. هنيئا والله، هنيئا والله مثل هذا، فهذا من نعم الله تبارك وتعالى علينا. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: إننا في هذه البلاد نعيش نعمة بعد فقر. هذا ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله يقول، وقد عاصر ورأى: إننا نعيش في هذه البلاد، في هذه البلاد نعيش نعمة بعد فقر وأمنا بعد خوف. الأوائل يعرفون الأمن بعد الخوف، ويعرفون القافلة لما سميت بالقافلة تفاؤلا. قطاع الطرق في الطريق يقتلون أولا الحاج، ثم بعد ذلك يبحثون هل معه متاع أو لا. لكن الله عز وجل أمن لنا السبل بفضله أولا جل في علاه، ثم بهؤلاء نحمد الله ونشكره، نحمد الله ونشكره. وأذكر نفسي وإياكم دائما بقوله عليه الصلاة والسلام: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. قال رحمه الله: وعلما بعد جهل. نحمد الله، مساجدنا، جامعاتنا، مدارسنا، والله في الابتدائي كنا ندرس في أولى ابتدائي: الله في علاه يحرس كل الناس لا يرتجى سواه في شدة أو باس. هذا كنا، والله أنا درسته بفضل من الله، هذه عقيدة، الله في علاه، هذه جهة العلو، الحمد لله، توحيد وعقيدة. وأيضا الله في علاه يحرس كل الناس، هو الله عز وجل الذي يحفظنا ويحرسنا جل في علاه. وأيضا لا يرتجى سواه، لا تعلق قلبك بغير، لا صاحب قبر ولا صاحب كذا ولا سيد ولا ولي ولا كذا، لا في شدة ولا في بأس، علق قلبك بالله، اذكر الله في الرخاء يذكرك في الشدة. هذه عقيدة نحمد الله ونشكره عليها. قال رحمه الله: وعلما بعد جهل. قال: وعزا بعد ذل، بفضل التمسك بهذا الدين. التمسك بالدين نجاة ورفعة وشرف ونصر من الله عز وجل لك، مما أوغر صدور الحاقدين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملة، ومعهم أذناب ينتسبون إلى الإسلام، ونحن أشد عداوة عندهم من الكفار، نعوذ بالله من الخذلان. قال: مما أوغر صدور الحاقدين وأقلق مضاجعهم يتمنون زوال ما نحن فيه. وهذا الربيع العربي، ما يريدون أن نعيش في نعيم وفي راحة وفي اطمئنان، تخرج آمن مطمئن وأهلك في البيت آمنون مطمئن، ما يريدون ذلك. يريدون ثورات ويريدون مظاهرات ماذا بعد هذه النعمة؟ ماذا تريد أن نفعل؟ المسجد مفتوح أمامك، تأتي تصلي الحمد لله متى ما شئت، بل القصور فينا ننام عن الصلاة، نسمع الأذان وننام، نسأل الله يعفو عنا ويغفر لنا. تأتي تريد أن تعلم الناس، يقول لك تفضل، فضل من الله علينا. والله نعم من الله عظمى عظيمة جليلة، نسأل الله يوزعنا شكرها. قال: ويجدون من بيننا وللأسف من يستعملونه لهدم الكيان الشامخ. يعني يأتون لضعف العقول، يقولون: عندكم معاصي. الله، كما كان يفعل عبد الله بن سبأ الذي كان سببا، يهودي، سببا في قتل عثمان بعد تقدير الله تبارك وتعالى. كان يقول لأتباعه: اطعنوا على أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل قلوب الناس. الآن بعض الحاقدين والحاسدين جالس بين أظهر المشركين والكفار في الدول الكافرة، وهو يقول: عندكم معاصي. طيب الشرك، أنت في وسطه يا أخي، افعل شيئا هنا، بلغ، ما لك ولنا، عندنا معاصي، نسأل الله يعفو عنا ويغفر لنا. وإذا أردت أن تنصح لذي سلطان، طبق ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية. الآن يسبون، بل يكفرون حكامنا، بل يجعلوننا صهاينة والعياذ بالله، ويظنون أن المسألة متابعين. والله بعضهم إذا نزل المقطع في اليوتيوب اعطوا 4-5 ساعات إلا وفيه مليون مشاهد، ما أنصار. لكن هؤلاء تظن أنهم ينفعونك يوم القيامة؟ والله ما ينفعون. إياك وظلم الناس، إياك أن تقول لأحد من الناس من المسلمين يا كافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. يهود كافر فعلا، وحلت يتعود وتحور عليك أنت، فاتق الله في نفسك، اتق الله. وكل من أجل متابعين أو من أجل حفنة من المال تأخذها، تبيع دينك بعرض من الدنيا. لكن لا عجب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا للعقلاء الذين ينتبهون لمثل هؤلاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان قطع فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. يمسي كافر بعد أن كان مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، بحطام الدنيا. ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فإياك أن تغرك، وإياك أن تسمع لهؤلاء الناعقين الذين يحقدون علينا حسدا وحقدا والعياذ بالله، وهو يدعي الإسلام. كم من أناس خرجوا من هذه البلاد المباركة، خرجوا وظنوا أنهم خلاص تحرروا، ظن أن الله لا يسمعهم ولا يراهم، ظنوا أن الملائكة جلست، الكرام الكاتبين الذين يكتبون جالسين هنا في المملكة وهم هناك. لا والله معك، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. إياك أن تتحدث في مسلم حتى في كافر، يقتص الله عز وجل للمظلوم ممن ظلمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللطمة، حتى وهو كافر، لا تدخل أيها المؤمن الجنة حتى يقتص منك. ولا يوجد هناك اقتصاص لطمة بلطمة، لا، حسنات وسيئات فقط. فإياك أن تكون ممن أكرمه الله بالعقل فباع عقله من أجل حطام الدنيا. يقول الملك سلمان حفظه الله وأيده، يمع ندعو لولي الأمر، دعهم يقولون ما يقول، إذا علم الله من قلبك الصدق فلا عليك، لا عليك والله لو وضعوك في القائمة السوداء ما عليك من هذا، لأن الله مطلع على قلبك. هؤلاء يحسنون إلينا كثيرا. من الإحسان هذه الجلسة المباركة التي أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم فيها الإخلاص والمتابعة في كل ما نأتي ونذهب، وأن نكون من أهل العدل، من أهل الإنصاف. الظلم ظلمات يوم القيامة. لو فلان من الناس قال لك تفضل عشاء أو غدا، تذكر بالجميل، وربما بعد سنة والله فلان من آذى شهم هذا كريم. هؤلاء يحسنون إلينا ليل نهار. لو عندك محل تجاري، من الذي يحفظه لك بعد الله عز وجل؟ ولاة الأمر. نحمد الله ونشكره، ثم نشكر هؤلاء، ندعو لهم. فهذا ليس بعيب، والله ليس بعيب، بل هو والله الإنصاف والعدل. أحسنوا إلينا كثيرا أحسن الله إليهم. يقول الملك سلمان أيده الله ومتعه وألبسه ثوب الصحة والعافية، وجعلنا وإياه ممن طال عمره وحسن عمله. قال أيها الإخوة والأبناء المواطنون والمواطنات، إنني وقد شاء الله أن أحمل الأمانة العظمى. من هو هبه الأمانة هذه أن يكون ولي أمر لنا؟ الله تبارك وتعالى. يقول وقد شاء الله أن أحمل الأمانة العظمى، أتوجه إليه سبحانه مبتهلا أن يمدني بعونه وتوفيقه. والله هذا الكلام الذي يوضع على الجرح فيبرى. هذه نعمة من الله علينا أن نسمع مثل هذه الكلمات الطيبات النيرات. هؤلاء بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر خير الأئمة، كما في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، تدعون لهم ويدعون لكم. هذه شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنكن من خير الرعايا حتى نكون من خير الرعية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أتوجه إليه سبحانه مبتهلا أن يمدني بعونه وتوفيقه، وأسأله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. هذا إظهار الضعف بين يدي الله القوي سبحانه وتعالى. قال وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هذه كلمات ولي أمرنا الحمد لله، ماذا نريد أفضل من ذلك؟ قال حفظه الله وسنظل بحول الله وقوته متمسكين بالنهج القويم. النهج القويم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي سارت عليه هذه الدولة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبد العزيز رحمه الله، وعلى أيدي أبنائه من بعده رحمهم الله، ولن نحيد عنه أبدا. أسأل الله يوفقه وأن يعينه على تطبيق هذا، أسأل الله يمده بعونه وتوفيقه. ندعو له أيها المباركون. الفضيل بن عياض يقول لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. يعرف بصلاح السلطان، صلاح العباد والبلاد. فلنكن من العقلاء، هؤلاء بشر يحتاجون إلى الدعاء، يحتاجون إلى أن يعينهم الله. وربما دعوته ووافقت ساعة إجابة فاستجاب الله فوفقه وأعانه. هذه نعمة من الله، تكسب أنت الأجور، تكسب ما يترتب على ذلك من صلاح العباد والبلاد. إذن قال رحمه الله وحفظه الملك سلمان أيده الله وكان له، قال وعلى أيدي أبنائه من بعدها، الملك عبد العزيز رحمهم الله، ولن نحيد عنه أبدا، على هذا النهج القويم. قال فدستورنا هو كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قال. فانظر إلى هذا الفضل من الله العظيم علينا. يقول ابن رجب علينا وعليه رحمة الله وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، سعادة الدنيا. قال وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. الإمام أحمد رحمه الله بن حنبل وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، طهد مظلوما، فما كان يستطيع أن يذهب إلى المسجد فيصلي سنة، وما كان يستطيع أن يحدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو صاحب المسند. ونحن نحمد الله ونشكره. يقولون لك إذا أردت أن تحدث تفضل حدث الناس، يعطونك فسح، حدث الناس. الحمد لله، نعمة من الله علينا، نعمة من الله عظيمة. تستطيع أن تظهر دينك، تظهر السنة، تنصح، وتكون حكيما في نصحك، تكون لينا رحيما في نصحك. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أيها المبارك، لو كان حبنا صادقا لهذا البلد المعطاء المملكة العربية السعودية لرسمناها في سويداء قلوبنا وأحببناها. هذه البلد نعمة من الله علينا والله، فالله الذي اختارها واختارنا أن نعيش فيه باختياره وقدرته جل في علاه، فنحمد الله ونشكره. انظر لو كنت ولدت في بقعة أخرى، بقعة فيها شركيات وفيها كفر وفيها كذا، ربما نشأت على الشرك، فاحمد الله أن نشأت على توحيد. كم من العلماء الأجلة ولهم من التصانيف والتآليف نشأوا في بيئة فيها الأشاعرة وفيها الماتريدية وفيها الكلابية، فحتى وهم علماء أجلاء كان عندهم أشعرية في عقيدتهم. لماذا؟ البيئة، البيئة مؤثرة. فاحمد الله واشكره أن جعلك في هذه البلاد. قلت لكم ولا ندعي لأنفسنا ولا لغيرنا عصمة ولا كمالا، بل والله نقع في الخطأ وفي الزلل ليل نهار، عفى الله عني وعنكم وغفر لنا جميعا. إذن حب الوطن ليس كلمات تقال ولا شعارات، حب الوطن لابد أن ينبع من قلبك صدقا، صدقا أقوالا وأفعالا. وسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم وحبه لمكة وحبه للمدينة عليه الصلاة والسلام. إذن كن لبنة في هذا البلد صالحة مباركة. إياك أن يؤتى الإسلام من قبله، سواء في هذه البلد أو في غيرها. الله الله، فأنت على ثغر. إياك أن تسمع لأولئك الناعقين الحاسدين. إياك أن تكون أذن شر والعياذ بالله، كن أذن خير. وإياك أن تحضر مجالسهم، وخاصة الآن عندهم منابر، منبر من لا منبر له، من البيت رجل على رجل والشاي أمامه وكذا، ويعمل نفسه كما نقول شيخ الإسلام، افتي ويظن أنه خلاص هو على الصواب وغيره الهالكون الغرقى في بحور المعاصي والظلمات وهو الناجي الوحيد. إياك، اعرف قدرك، فالله عز وجل أكرمنا بنعمة التوحيد نحمده ونشكره، والمعاصي لا بد أن تكون، لا بد أن تكون منا جميعا، حتى هو المتحدث يقع فيها ليل نهار. فلنكن من العقلاء ونحمد الله تبارك وتعالى على العقل الذي أكرمنا به ربنا جل في علاه. إياك أن يمس أمن هذا البلد، كن يقظا، ولا نقول لك كن يقظا فتظلم الناس، له الظلم ظلمات، لكن كن يقظا. إياك أن يؤتى الإسلام من قبله، إياك أن تكون معوانا لأهل الشر في هدم هذا البلد، في هدم هذا الدين، في هدم التوحيد. إياك أن تسمع لهم، أقفل وأوصل الأبواب، الشبه خطافة، لا تظن أنك خلاص يعني ما حد يستطيع عليك، وربما نزلت هذه الشبهة إلى قلبك فتشبثت فلا تخرج، إذا كان بعض السلف ينهى عن مجالسة أهل البدع ويقول لا تجالسوهم، بل بعضهم يقول آكل عند اليهود ولا آكل عند مبتدع، يخافون على أنفسهم. كان بعضهم بعض السلف يقول له المبتدع أسمعت آية من كتاب الله، يضع أصبعي في أذنيه يقول ولا آية، وهي آية من كتاب الله، يخاف على نفسه. ونحن نتعرض للفتن، أنا فلان، ما يدريك قد تنطلي عليك هذه الشبه فيسود قلبك وتزيغ، نسأل الله السلامة والعافية، بسبب ما اقترفت أنت، أبيت أن تأخذ الحيط والحذر من هؤلاء، دعاء على أبواب جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أجابهم قذفوه فيها في جهنم والعياذ بالله. فإياك إياك، حافظ على دينك وسل الله الثبات على الحق والسنة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة، والحديث في صحيح مسلم، حديث زيد رضي الله عنه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأنت كذلك تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإياك أن تتعرض لها، فربما تسلب دينك بسبب ما اقترفت وما جنيت. نكن في هذا البلد من الأوفياء، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. أحسن إلينا كثيرا ورب الكعبة، فلنكن من المحسنين لأن الله يحب المحسنين. إياك أن تكون معول هدم في هذا البلد، إياك أن تكون أذنا دائما لسماع الشر والعياذ بالله الذي يأتي وابل ينصب علينا والله ليل نهار، والذي يدخل في وسائل التواصل ويسمع، يسمع العجب، الذي يكفر والذي كذا والذي والذي، وكأنهم جعلهم الله عز وجل علينا أوصية. رجلان في من كان قبلنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة، كان أحدهما مسرفا في المعاصي وكان الآخر على خير، فكان كلما رجع هذا ملتزم وكذا وكذا وجد المسرف على معصية، فيقول له اتق الله، فيقول له إليك عني، أبعثك الله علي رقيبا، دعني وربي. يرجع المرة الثانية يجد على معصية، حتى مرة جاء وهي على معصية كبيرة فقال والله لا يغفر الله لك، فأرسل الله عز وجل إليهما ملك الموت فقبض روحيهما، الآن هما أمام الله عز وجل. قال للمسرف المذنب، قال خذوه إلى الجنة برحمتي، برحمة الله تبارك وتعالى. وأقول هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولا يقول أحد انبعث في المعاصي. لا والله، هل سمعنا أحدا على منبر الجامع يقول للناس افعلوا الزنا افعلوا كذا؟ لا والله، ما نسمع إلا تذكير باليوم الآخر وبالتوبة وبالاستغفار وبالمسائل الفقهية. نحمد الله ونشكره. هذا قال الله عز وجل له مباشرة، اذهبوا به إلى الجنة. وقال للذي يتألى ويحلف أن لا يغفر الله لفلان، خذوه إلى جهنم والعياذ بالله. هؤلاء الآن هكذا، كلما وقعنا في شيء أو حدث منا زلل ونحن بشر من البشر، قالوا خلاص هؤلاء، طمس على قلوبهم، من أنت فتحكم؟ هل جعلك الله وبعثك الله علينا رقيبا؟ فلنكن من العقلاء أيها الإخوة أيها المباركون، ولنحمل مثل هذه الرسائل في بيوتنا إلى الزوجات. الأم مدرسة تعلم أولادك من بنين وبنات مثل هذا العقيدة المباركة، وتحذرهم من الشر والشرور، لأن الشرور محدقة من كل مكان من كل جانب. فاحفظ رعيتك، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في الصحيحين عند أحمد بن ماجة، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته أحفظ أم ضيع؟ فإياك أن تكون من المفرطين، تقول دعهم، علم أولادك يكونون بأمر الله من أهل السنة، وتجد عقب خير ولسان صدق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قد يعلمون أولادهم وهكذا الأحفاد، فتحصل أنت على الأجور لأنك سبب في تعليمهم الخير. ها؟ طيب، إذن لنكن من الأوفياء لمن أسدى إلينا المعروف. وولاة أمرنا في هذا البلد أسدوا إلينا كثيرا من المعروف، فجزاهم الله أطيب الجزاء. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكرمهم وذرياتهم، وأن يسعدهم في الدنيا والبرزخ والآخرة، وأن يجعلهم مباركين حيثما كانوا، وأن ينفع بهم البلاد والعباد، وأن يجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر. أيها الإخوة، نحن والله بحاجة إلى أن ندعو لهم وهم كذلك بحاجة. ادعو لهم وأبشر بخير حتى إذا لم يسمعوه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل، يعني بمثل ما دعوت. فكيف إذا كان دعاؤك لولي أمرك الذي يصلح الله عز وجل به إذا استجاب دعوتك البلاد والعباد؟ ربما يوافق ساعة إجابة. تحرى مضان الوقت الذي يستجيب الله فيه بين الأذان والإقامة يوم الجمعة وبين المغرب بقليل بعد العصر، أو أوقات نزول الغيب، أوقات مباركة حين ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة في الثلث الأخير من الليل. أكثر لهم من الدعاء ولا يسمعك أحد. ربما تقول اسمعون يقولون كذا، أقفل عليهم الباب، أدعو لهم سرا، والله عز وجل يعلم ما في قلبي وما في قلبك، يعلم السر وأخفى جل في علاه. نكثر لهم من الدعاء لأنهم يحتاجون ذلك. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.